إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وكنا قد وقفنا في المجلس الماضي عن حكم ضرب الرجل لامرأته، واليوم نستكمل شيئا في هذا الباب بقصد تحريره وبيان حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وذكرنا أن الله عز وجل أباح للرجل ضرب المرأة في قوله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فقد أمر الله عز وجل الرجل بضرب المرأة الناشز، وأمر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز حينئذ للرجل ولا للمرأة أن يعترضوا على حكم الله عز وجل أو على حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكون بإصدار الأقوال العامة التي يفهم منها أن الرجل أو أن المرأة تعترض على أصل الضرب. فأما أصله فالاعتراض عليه اعتراض على الشرع، إنما الاعتراض يكون موجها في مخالفة الشرع، كأن يخالف الرجل الشرع في صفة الضرب أو في عدده أو في مقداره أو في مكانه، فحينئذ من خالف الشرع حق لكل أحد أن يعترض عليه لأنه خالف شرع الله عز وجل، لا لأنه فعل ما لا يرضينا. وهذا القول وهو الاعتراض على الضرب كما تقدم ذكره ضلال في الدين، لأنه خلاف للآيات الكريمات والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسفه في العقل. فكل عاقل يعلم أنه ينبغي أن يعاقب كل مخالف مسيء، وكل عاقل يعلم أن بني آدم على أضرب مختلفة، فمنهن الطيب ومنهن الصالح ومنهن الخبيث، ولا يجوز في عقل عاقل أن يسوي الرجل بين المرأة الصالحة وبين المرأة السيئة، هذا ما لا يقوله أحد. واعتراض النساء على الضرب مما يشينهن، فالله عز وجل لم يقل اضربوا المرأة الصالحة، بل قال واللاتي تخافون نشوزهن، فالتي تضرب هي المرأة الناشز، فلماذا تعترض المرأة إلا إذا كانت ناشزا أو تريد أن تكون كذلك؟ إذا قيل الله عز وجل شرع ضرب المرأة الناشز، لماذا تعترض الفتاة البكر على هذا حينئذ؟ فهل هي تريد أن تكون ناشزا إذا تزوجت؟ هل تضمر من معصية زوجها ما تضمر؟ لماذا تصرخ المرأة المتزوجة؟ فهل هي ناشز؟ مجرد اعتراض المرأة على هذا الحكم يدين المرأة، كما لو قيل سوف نقطع يد السارق، فإذا صاح الناس بالاعتراض فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم لصوص، لأننا ما قلنا سنقطع يد كل أحد، سنقطع يد كل سارق، لماذا يعترض الأمين الشريف؟ فإذا ضجت الأصوات بالاعتراض فهذا معناه أننا في مجتمع كله لصوص. فإذا قيل أباح الشرع أو أوجب الشرع أو استحب الشرع أن تضرب المرأة الناشز، فإذا صرخ النساء بالاعتراض فعلى ما يدل هذا؟ يدل على أنهن إما ناشزات أو إما عندهن عزم على النشوز، أو ليس عند المرأة عقيدة ثابتة في الالتزام بما أوجبه الشرع عليها. وإلا أي عقل وأي عاقل يعلم أنه لا بد من معاقبة كل مسيء، فالمرأة التي يأمرها زوجها بالأمر فتعصي، ثم يأمرها فتعصي، ثم يأمرها فتعصي، فإذا قيل لا ضرب أو إذا ضربها زوجها فاعترض معترض، فماذا يريد هذا المعترض؟ معاقبة كل مخالف، هذه سنة. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمداين فاستسقى أي طلب السقيا، فأتاه دهقان أي خادم بإناء من فضة فرماه به حذيفة، ثم قال أما إني لم أرمه به إلا أنني نهيته فلم ينتهي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة. فهذا التصرف من من؟ من صحابي جليل. فإذا نهى الخادم عن السقيا في إناء الذهب أو الفضة فجاءه بإناء من فضة، فنهاه فجاءه مرة ثانية بإناء من الفضة، ماذا يفعل مع هذا الخادم الذي يصر على معصية الله ورسوله وعلى معصية سيده؟ فالمعاقبة أمر دلت عليه الشرائع ودل عليه العقل السليم. رب رجل يقول لامرأته لا تتكلمي في الهاتف فيدخل فإذا هي تفعل، فينهاها ثم يدخل فإذا هي تفعل، ماذا يفعل مثل هذا الرجل مع هذه المرأة الناشز؟ فالمرأة التي تعترض إما هي ناشز أو على طريق النشوز، وإلا أي عاقل يهين المرأة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن النسائي الكبرى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، الولود الودود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت، وفي بعض الطرق التي إذا غضبت، وفي بعضها التي إذا أسيء إليها جاءت حتى وضعت يدها في يد زوجها وقالت لا أذوق مناما حتى ترضى. من يضرب مثل هذه المرأة؟ المرأة التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي إذا أوذيت حينئذ المخطئ من؟ المخطئ الرجل. وفي بعض الروايات التي إذا غضبت، إذن من المخطئ؟ الرجل. وفي بعض الروايات التي إذا أسيء إليها، إذن من المحسن ومن المسيء؟ التي إذا أسيء إليها، من المحسن؟ المرأة. من المسيء؟ الزوج. ماذا شرع الله ورسوله للمرأة التي أساء إليها زوجها؟ شرع لها أن تقوم إلى هذا الزوج وتسترضيه بكل وسيلة وتقول لا أنام حتى ترضى، لا أذوق مناما، يعني لا تضع رأسها على الفراش حتى يرضى زوجها. هذه هي المرأة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة. فلتسمع هذا الحديث كل امرأة، هذا هو الشرط لدخولها الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من الجنة؟ إذا أساء إليها الزوج استرضته، فما بالك لو أحسن إليها الزوج؟ فمن يضرب مثل هذه المرأة؟ ومن يسيء إليها؟ ومن من النساء كما قال عمر رضي الله عنه هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود؟ من فيها مثل هذه الصفات ثم تعدى عليها الزوج؟ لكن في المجتمع نساء لا الأم تعظها وتنصحها، ولا الأب، ولا الأخ، ولا الأخت، ومنهن من ترفع صوتها على زوجها، ومنهن من تدعو عليه، ومنهن من تسيء إليه، ومنهن من تترك المنزل وتخرج وهو خارج البيت. فهذا كله كيف ينسب إلى الإسلام؟ وكيف يقال هذه المرأة ليست ناشزا ولا تعاقب؟ فهذا الكلام في غاية الخطورة. إننا يجب علينا أن نعيد تربية أنفسنا على ضوء الكتاب والسنة. فإن قال قائل هذا الحكم مما يستفيد منه الرجال، قيل فكان ماذا؟ وماذا لو استفاد منه الرجل؟ وهل رب العالمين عوض المرأة على هذا التذلل أم لم يعوضها؟ إنه عوضها الجنة. فهل الجنة هينة؟ هل الجنة ليست ذا خطر عظيم؟ إذا أعطى الله عز وجل المرأة الجنة مقابل أن تسترضي زوجها حال النوم، فهل هذا أمر عسير؟ أليس هذا هو الزوج الذي تتكشف عليه المرأة؟ أليس هذا أبو عذرتها؟ أليس هذا أبو أولادها؟ فهل هناك عار في استرضائه والتذلل له؟ فإذا عوض الله عز وجل المرأة الجنة في مقابل هذا، والله إنه لأجر عظيم على عمل هين. يا ليت لنا مثل هذا، أن تسترضي المرأة أحب شيء إليها. أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. ألا تسترضي المرأة أعظم الناس عليها حقا ثم تدخل جنة ربها وتنجو من النار؟
لكن المرأة تريد أن تكون مع زوجها ذا كرامة وتعامله بالحسب والنسب، ولا تقبل أن يرفع عليها صوتا أو أن يرفع عليها يدا أو أن يرفع عليها عصا أو أن يعترض عليها أو أن يزجرها أو أن يهجرها، بل إن بعض البيوت الرجل فيها هو المرأة والمرأة فيها هي الرجل. الرجل لا شخصية له بالمرة ولا إرادة، والمرأة تنظر إليه شزرا وتهدده وتتوعده، هذا كله موجود. فمسألة أن يقبل الرجل حكم الله وحكم رسوله ولو كان على خلاف هواه، هذا هو الإسلام الذي نريد أن نقدمه للناس ونعيد تعريف الناس به. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فهذا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تقبله المرأة أو ترده؟ هل تؤمن المرأة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أو ترده؟ فالذي ينبغي على كل رجل وعلى كل امرأة ألا يتكلم بالكلام العام فيقول: لا يضرب رجل محترم، فهذا رجل يطعن في النبي وفي أصحابه ويطعن في الشرع، فإن الله شرع الضرب، فهل يشرع لنا فعلا ليس في الغاية من الاحترام؟ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب أصحابه وضرب أهل العلم، أين الاحترام إذن إن لم يكن فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أو تقول المرأة: أنا لا أضرب، حتى ولو عصيت، حتى ولو صرت ناشزة، حتى ولو أمر الله بضربك، حتى ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربك. هذا كلام خطير أيها الإخوة، خطير. إذا أراد الرجل أن ينكر فلينكر ما أنكره النبي عليه الصلاة والسلام من صفة الضرب. إذا أرادت المرأة أن تلوم فلتلم زوجها إذا خالف حكم النبي عليه الصلاة والسلام في الضرب، لكن إذا تأسى الرجل وتأدب بما جاء في الوحيين فلا يلومه إلا من أبى حكم الله ورسوله، حتى ولو قبله باللسان لكنه كاره له. وعلى كل أحد أن يحب ما جاء في الشرع ولو على خلاف هواه، وإلا كما قال رب العالمين: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فلماذا تكره المرأة ما جاء به رب العالمين وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حينئذ أول تحرير في هذا الباب أن الناس جميعا أخلاقهم مختلفة، فالنساء لسن على ضريبة واحدة ولا على خلق واحد، فمنهن الصالحة ومنهن السيئة. فالذي يقول لا ضرب أي للجميع يخالف دلالة الشرع ويخالف دلالة العقل. والثاني أن أصل الضرب في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي ينكر الضرب أصلا هذا يخالف الوحيين. ما الذي يمكن أن ينكر؟ ما أنكره الشرع حينئذ ننكره. والله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولم يبين لا صفة ولا عددا ولا مكانا، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة كما قال يحيى بن أبي كثير فيما رواه ابن بطة في كتاب الإبانة: السنة قاضية على الكتاب، أي تفسره وتعبر عنه وتدل عليه. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالضرب ونهى عن الضرب، أمر بأصله ونهى عن الضرب المبرح، فاضربوهن ضربا غير مبرح. حينئذ إذا أراد أحد أن ينكر، ينكر أصل الضرب أم ينكر بعض صفته؟ ينكر الصفة، ينكر الضرب المبرح. ولماذا ينكر الضرب المبرح؟ ينكر الضرب المبرح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكره، وهذا هو الإخلاص، أن تكون كلمة الله هي العليا. نحن لا ننكر الضرب المبرح لأنه يؤذي بناتنا أو يوجع أخواتنا، نحن لا ننكره إلا لأن رسول الله أنكره. ولو قبله رسول الله لقبلناه، ولو أمر به لفعلناه. فينبغي أن يكون المرء في كل قول وفعل مريدا لتكون كلمة الله هي العليا، حينئذ كل حركة وسكنة تكون في ميزان العبد. حينئذ إذا أنكرت هذا الضرب المبرح الذي كان لأختك أو لخالتك أو عمتك أو لابنتك، لماذا تنكره؟ لو أنكرته لأن البنت صرخت منه وضجت، أنت أنكرت لحظ نفسك. ولكنك لو أنكرت لأن النبي أنكره، حينئذ أنت تكون كلمتك وفعلك لتكون كلمة الله العليا، وهذا هو الإخلاص. هنا سؤال جليل: ما صفة الضرب الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أقره؟ لأن إذا قلنا الضرب المبرح نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأباح ضربا غير مبرح، فهل الضرب الذي أباحه النبي ضرب غير مبرح من الذي يفسره؟ نحن أم يرجع فيه إلى الشرع؟ كما يقول بعض من لا أدري من أين جاء بهذا الكلام، يقول لك الضرب بالسواك، وقائل هذا مستهزئ بالشريعة. وهل بالسواك ضرب؟ هل يسمى هذا ضربا؟ وهل هذا يؤدب؟ الذي يقول هذا الكلام يستهزئ بالشرع، لكنه جاهل لا يدري ما يخرج من فمه. الضرب الذي أمر الله به ورسوله ضرب يوقف المرأة الناشز ويؤدبها ويعلمها، فهل الضرب بالسواك يؤذي ويؤلم حتى تقف المرأة عند حدودها؟ فهذا نوع سخرية بالناس، لابد أن يرجع المرء إلى الشرع في تحديد هذا النوع الذي أباحه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي رضي الله عنه لما طلق امرأته وجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تشكو زوجها وعليها خمار أخضر، فشكت لعائشة رضي الله عنها وأرتها خضرة بجلدها، يعني ضربها الرجل حتى تغير لون الجلد، حتى صار لون جلدها أخضرا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عكرمة: والنساء ينصر بعضهن بعضا. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما أدري ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. ثم قصت عليه قصة زوجها إنما معه مثل هدبة الثوب إلى آخر هذا الحديث الذي تقدم ذكره. فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجها هذا الضرب الذي أثر في جلدها حتى أخضر، لأن المرأة كانت ناشزا. قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري وفيه أي في الحديث من الفوائد أن للرجل ضرب زوجته إذا نشزت عنده حتى وإن أثر ضربه في جلدها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا ولا حرج عليه في هذا. حينئذ الضرب المبرح ليس كلمة، هذا من الضرب الذي ليس بمبرح الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة يرجع فيها للنصوص لا يرجع فيها للهوى. مش الإنسان يأخذ مراته كتف واخد بالك يقول لك هو ده الضرب لغير مبرح، ضربها ضربا حتى أثر بجلدها وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وأهل العلم يستنبطون الفوائد من هذا الحديث. إنما الآن المرأة إذا ضربها زوجها فأثر في جلدها تعمل تقرير طبي وتشكوه، هي دي المرأة الصالحة فعلا. الصلاح صار له موازين ومفاهيم عجيبة، والأب والأخ أول ما يشوف البنت عندها أي تغير في لون الجلد على طول للإسعاف والمستشفيات وأقسام الشرطة حتى تعلموا فقط أن حربنا ليست مع العلمانيين، كل واحد في نفسه هذا المارد الذي يدعوه إلى عصيان الله ورسوله إذا كان حكم الله لا يوافق هواه. أحاط بنا المغول أجل ولكن خلال ديارنا يسعى مغول، خلال ديارنا يسعى مغول. من التي تستجيب لمثل هذا الحكم وترضاه؟ فالمرجع إلى تفسير هذا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فذكر الناقة وعاقر الناقة وقال صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في قومه مثل أبي زمعة. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وقال على ما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه. فماذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم ينكر أصل الجلد، وإنما أنكر ماذا؟ صفة معينة، على ما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. أنكر أن يكون الضرب كما يجلد الرجل أمته. وعليه بوب البخاري في صحيحه باب ما يكره من الضرب، يعني صفة المكروه من الضرب. أما أصل الضرب فهو مشروع، وقول الله عز وجل واضربوهن أي ضربا غير مبرح، هذا كلام البخاري. فذكر البخاري هذا الحديث ليشرح قول الله عز وجل واضربوهن، أي اضرب المرأة ضربا لا يكون كما تضرب الأمة. وفي هذا الحديث من الفوائد الجليلة أن المرأة لا تخرج من بيتها بسبب الضرب ولا تطلب الطلاق بسبب الضرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعمد أحدكم إلى امرأته فيجلدها جلد العبد ولعله أن يضاجعها من آخر اليوم. ده معناه أن المرأة لا تخرج من البيت، وأنها إذا بقيت لعل زوجها يداوي هذا في آخر اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر حالة تقع أن يضرب الرجل امرأته جلدا شديدا كما يجلد الرجل الأمة، فأقر هذا وأقر البقاء في البيت بدون طلب للطلاق، وليس أن يضرب الرجل المرأة فتجمع حاجياتها وتخرج من البيت إذا خرج. فنهى رسول الله عن صفة معينة، فنحن ننهى عن الصفة لا ننهى عن أصل الضرب. وفي مسند الإمام أحمد من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي امرأة وذكر من بذاء لسانها، وفي لسانها بذاء، فقال عليه الصلاة والسلام: طلقها. فلتسمع المرأة ولتقبل حكم رسول الله. لكن المرأة لا عاوزة طلاق ولا ضرب ولا إهانة ولا تريد أن تكون صالحة. قال: في لسانها بذاء، قال: طلقها. قال: يا رسول الله، إن لها صحبة وولد. فقال عليه الصلاة والسلام: مرها يقول قل لها، فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك ضربك أميتك. كلام واضح. مرها أو قل لها، فإن يكن فيها خير فستفعل. فأي امرأة ينهاها زوجها ولا تفعل فهذه امرأة ليس فيها خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي هذا للمرأة شرا وفسادا أن يصفها النبي عليه الصلاة والسلام ألا خير فيها، ثم يقول يعني: فإذا لم تستجب ولا تضرب ضعينتك ضربك أميتك، لا تضربها كما تضرب الأمة ولكن دون ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن حيدة رضي الله عنه كما في مسند أحمد، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، زوجاتنا ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، ولم يقل ولا تضرب، فيكون قد نهى عن أصل الضرب، إنما قال ولا تضرب الوجه. والنهي عن ضرب الوجه ليس لأنه وجه المرأة، فإن النبي نهى عن ضرب كل وجه، كما في الصحيحين: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وسم البهائم في وجوهها حتى البهيمة. فالضرب في الوجه منهي عنه ليس بخصوص المرأة، فلا تضرب رجلا ولا طفلا ولا امرأة على وجهها. فإذا ضرب الرجل امرأته على وجهها وأنكرت عليه، ينبغي أن تنكر الضرب على الوجه لا أصل الضرب، وينبغي أن تنكر الضرب على الوجه لأن رسول الله نهى عنه، لا لأنه وجهها وأنه أذاها وأنها لا تحب أن تضرب، ولكن لأن النبي يكره الضرب على الوجه لتكون المرأة مخلصة. ولو أمر النبي أو شرع النبي الضرب على الوجه لقبلت المرأة الضرب على الوجه. حينئذ نحن لا نستطيع أن ننكر أصل الضرب، فنكون معترضين على شريعة رب العالمين، إنما ننكر صفته، ننكر مكانه كالوجه، ننكر عدده، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله عز وجل. ننكر العدد، ننكر الصفة، ننكر المكان، لكن لا ننكر أصله، لأن النبي شرعه ولأن الله قرره في كتابه الكريم. فحينئذ ينبغي أن يعلم كل أحد أن هذا الموضوع موضوع جليل، وترك هذا الموضوع هو الذي أدى ببيوتنا إلى الفساد الذي نعيشه. الضرب ده يكاد يكون انتهى من البيوت، ممكن يبقى موجود بس مش ضرب النساء، ضرب الرجال ممكن يبقى موجود، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت لتخاف المرأة. إن المرأة إذا لم تخف لا تقوم بما أوجبه الله عليها. إذا لم تخف، بل والمثال العجيب أن المرأة نفسها التي تعترض على الضرب تضرب ولدها الصغير ضربا مبرحا، بل إن بعض النساء تضرب طفلها الرضيع الذي لا يتكلم لأنه طوال الليل يصرخ والمرأة تريد أن تنام فتضرب صبيها الذي لم يتجاوز عدة أشهر. بل إن بعض النساء تكوي بناتها لأنهن يبلن على الفراش، هذه المرأة يحق لها أن تتكلم عن الضر، إنما هي هوى، هوى في النفوس، هي تكره أن تضرب فتعترض ولو جاءتها كل آية، ولو جاءتها كل آية. وهذه مسألة جليلة في غاية الخطورة. والذي يعنيني في هذا الباب ومن هذا البحث هو تعظيم حكم الله ورسوله. مسألة ليست مسألة ضرب من عدمه، لكن مسألة أن تقبل المرأة حكم الله وتسلم له، وأن يقبل الرجل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل اختبار الرجال والنساء، إنما يختبر الرجل بما يخالف هواه فيتبين أصله ومعدنه، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذا الرجل لو لم يؤذ في الله لظل على طريق الاستقامة، فلابد أن يبتلى بما يكره فيؤذى في عرضه ويؤذى في بدنه ويؤذى بقطع ماله، وأن يفصل من وظيفته، فإن كان مستقيما مضى وإلا انحرف. فالمرأة تبتلى ببعض الأحكام التي تخالف هواها، فهل لها خيار؟ هل يجوز لها أن تعترض أم تسلم لربها عز وجل ولنبيها صلى الله عليه وسلم؟ كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس للمسلم ولا للمسلمة خيار، فما بالك بالاعتراض، فما بالك بالاعتراض؟ هل للمسلم اعتراض؟ والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وهذا معناه أن الذي معه خيار مع الشرع نفى الله عنه الإيمان. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والمرأة لماذا أصلا تنشز المرأة على زوجها أصلا ابتداء؟ وإذا نشزت لا تقبل التأديب ولا تقبل حكم الله ولا حكم رسوله. بل والله إنه من العجب العجيب أن بعض الأخوات اللواتي يحضرن الدروس والمجالس العلمية يعترضن على الضرب، وتقول طالبة علم وعاوزة تتزوج طالب علم وتسمع حكاية واحدة ضربت تقول: أنا ضد الضرب، أنا ما أحبش الضرب، أنا لا أحب من يضرب. ولا تدري أن هذا الكلام كله يخالف الشرع الذي تدرسه جملة وتفصيلا. أي علم تطلب هذه المرأة؟ هل هذا هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن الآن صار العلم ترفا، عندنا فوضى في مسألة العلم، الواحد يتجمل به والمرأة تتجمل بالعلم. المرأة العاقلة ما ينبغي لها أن تعترض على زوجها إذا فعل ما أمره الله به، وإذا سمعت أن رجلا ضرب امرأته لا ينبغي لها أن تصد وتعترض، بل ينبغي لها أن تسمع. فإذا كان الرجل ضرب كما أمره الشرع فلتحب هذا الضرب ولو كانت هي المضروبة، لأن الله يحبه ويحب من الرجل أن يؤدب امرأته حينئذ. لكن المرأة تريد أن تعبد هواها، بل والله، وهذا لتعلموا أن الله ما شرع شيئا إلا يوافق الفطرة المستقيمة. والله ثم والله ثم والله لقد حضرت مشكلة دامت فترات عديدة، والله قالت لي المرأة بالحرف: أشتهي أن يضربني زوجي مرة. لأن الزوج استنوق الدم، عاوز باللين باللين، حتى كرهت المرأة هذا الأسلوب. وبالحرف قالت لي هذا الكلام. ولو علم الله عز وجل أن هذا ليس علاجا ناجعا ما شرعه، ما شرعه. لكن الناس يدخلون بالعقول على النصوص الشرعية. الناس تركوا تعليق أصوات وتركوا الضرب، صارت المرأة كالرجل في البيت. لكن جرب أي واحد يضرب ابنه، الابن لا يستطيع أن يعصي الأب. لكن إذا ترك الأب تأديب الولد صار الولد كالأب والأب كالولد. إذا كانت المرأة تخاف من زوجها استقرت الحياة، لكن المرأة لن تستطيع أن تعصي زوجها ولا تلقي لكلامه بالا. لكن لو كانت خائفة ما عصت زوجها إلا لماما. لكننا ابتلينا بآباء ما ينصحنا بناتهن، بل بمجرد أن تقول البنت ضربني زوجي على طول الأب إلى أقرب قسم شرطة ويأخذ البنت البيت ويهدده بالطلاق حتى فسدت أغلب البيوت. فهذا الحكم الجليل الذي جعله الله عز وجل لإصلاح المرأة الناشز ما ينبغي أن يعترض عليه أحد. وإلا ما هو الفرق بين الاعتراض على ضرب المرأة كوسيلة من وسائل تأديبها والاعتراض على قطع يد السارق ورجم الجزاني أو جلده كوسيلة من وسائل منع الجرائم في المجتمع؟ ما هو الفرق؟ لا فرق، صور الاعتراض واحدة. هذا حكم الله عز وجل لتأديب الناشز، وهذا حكم الله عز وجل لمعاقبة السارق. لماذا يصير هذا علمانيا وتحاربه كل المنابر ويصير هذا مسلما؟ كله من بابة واحدة، لتعلموا المحنة التي نحياها. ربما لو قال قائل ما من بيت إلا وفيه رجل أو امرأة يعترضون على حكم من أحكام الله ورسوله لكان مصيبا، وده معناه أن الله لولا حلمه لأهلكنا. لو كل رجل فقط في ديارنا يعترض على حكم واحد، فانظر كم هي الأحكام التي يعترض عليها الرجال والنساء. ثم يريدنا تمكين الشريعة، أي شريعة وأنت لا تنفذها في بيتك وعلى نفسك؟ فهذا الموضوع جليل لتعلقه بأصل الاستسلام للدين، لا من جهة كونه ضرب أو ليس بضرب، من جهة استسلام المرأة للحكم الشرعي أو رفضه، من جهة استسلامك إذا ضربت أختك أو أمك أو بنتك. أين قلبك عند هذا الحكم؟ هل تقبله؟ هل تسلم له؟ هل تدافع عنه؟ هل تحبه؟ محبته؟ هذا هو حكم الله ورسوله. ولو رغمت أنوف أن تحب ما يحبه الله ورسوله، فإذا نشزت المرأة وقد شرع الله لزوجها أن يضربها وكانت المرأة الناشز أختك، عليك أن تحب هذا الضرب، وإن كان يؤذي أختك لكنه يرضي ربك، لكنه يرضي نبيك، لكنه يحيي دينك. لكن لأن هذا الأذى لابنتك ولأختك ولأخيك، أو هذا الأذى للمرأة نفسها أو لأختها أو لقريبتها أو لبنتها، يعترض الناس اعتراضا شديدا، كأن هذا الحكم ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ على كل أحد أن يراجع قلبه، أن يعرف حقيقة الإسلام الذي ينتمي إليه، وأنه الاستسلام الكامل والانقياد التام لأحكام الله عز وجل ولو كانت على خلاف هواك. إنما خلقنا الله عز وجل لنعبده لا لنفعل ما نحب، والله يحكم في خلقه بما يشاء. فما يشرعه لعباده إنما ينبغي أن يكون على الرأس والعين، على الرأس والعين. أن يقول الرجل كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لكن الذين يقولون سمعنا وعصينا فهم أشباه اليهود وتلاميذ النصارى الذين خالفوا الرسل. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم والذين يتبعونه يقولون لكل أمر من أوامر الله ورسوله سمعنا وأطعنا ولو على خلاف هواك، كما قال القائل: نعادي الذي عاد من الناس كلهم ولو كان الحبيب المصافية. فالحبيب إليه حبيبك وإن كان يؤذيك، والبغيض إليه بغيضك وإن كان يمن عليك ويواسيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، ويعلمنا ما جهلنا، وأن يقربنا إليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. واكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.